كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي يغطي هذا التسجيل الباب الثاني بعنوان تاريخ علم الأديان 1 دراسة الأديان منذ الحضارات القديمة حتى القرن 19 من الكتاب، أي صفحات من الصفحة رقم 57 حتى الصفحة رقم 67. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة إليانا قصيص. الباب الثاني تاريخ علم الأديان 1 دراسة الأديان منذ الحضارات القديمة حتى القرن 19. الفصل الأول التاريخ القديم، نقد الآلهة، الفلسفة تواجه الأديان. 1 الشرق الأدنى القديم. كان السومريون بناة أول ديانة منظمة تضم مكونات الدين الرئيسة والثانوية، لكننا عند فحص العبادات الدينية في سومر سنجد الدين السومري يسير في خطين متوازيين. الأول هو الخط الرسمي الذي كان ملوك وأمراء سومر يحبذون تبنيه بقوة مع الكهنة الرسميين، وهو عبادة الطاقم الإلهي الرسمي المكون من إنليل أولا وآلهة المدن من أتباعه، وهو دين سلطوي ذكوري هوائي النزعة يتحكم في قوى الطبيعة من خلال معتقدات دينية سيادية النزعة. أما الخط الثاني فهو الخط الشعبي الذي كان يعيش بين الناس والذي يتبناه قلة من رجال الدين المنبوذين، وهو عبادة الآلهة الشعبية التي كان يقودها دموزي الإله الراعي، وما نتج عنها من عبادة للإله إنانا التي كانت محور أساطير الحب والجنس، وهو خط حسي ينغمس في روح الطبيعة المخصبة ويناضل من أجل الخصب والحب والجنس ويسبق عقائده الروحية بهذا اللون. كان الخطان يتعايشان ويلتقيان أحيانا، ولكنهما يوجهان اللوم والنقد إلى بعضهما في أحيان كثيرة، وقد وصل الأمر إلى حد الصدام عندما انتصرت العقيدة الإنليلية على العقيدة الديموزية انتصارا شاملا، ما اضطر عقيدة الخصب الديموزية إلى التواري والاختفاء في باطن سري يرجح أن الغنوص السومري العفوي نتج عنه، وكذلك تطورت عنه تدريجيا ديانات الأسرار والغموض في وادي الرافدين، ومنها الديانة المندائية. واستمر الحال مع الأكاديين الذين رفعوا من شأن الإله شمش، وكذلك مع البابليين الذين رفعوا من شأن الإله مردوخ، ثم مع الآشوريين الذين رفعوا آشور إلى أعلى المراتب، وضعت الآلهة الأخرى في الهامش، ومن هذا الهامش بدأ نقد الآلهة الرسمية والحديث عن سطوتها وجبروتها وتسفيهها في أحيان كثيرة، بل إن التجديف ظهر مبكرا في وادي الرافدين وكان من نتائج الصراع الشمسي القمري في أديان وادي الرافدين ظهور النقد الحاد للأديان المختلفة، وتظهر نزعة الشك في قصيدة الحكمة المعروفة بي لأمجدن رب الحكمة، حيث يتألم شوبشي مشري شاكان في نهاية الألف الثانية قبل الميلاد مما حل به ويتساءل: حقا كنت أعتقد أن ذلك كله سيكون مرضيا لدى الله، إلا أن ما هو خير في ذاته قد يكون إهانة لله، وما كان بغيضا عند الإنسان قد يكون جيدا لدى الله. من يسعه أن يتعلم إرادة الآلهة في السماء، ومن يمكنه إدراك التصاميم الإلهية في عمق الأغوار. لابات 1988 ميلادي 399. وتروي الأساطير المصرية قصة طبخ الآلهة في قدر والتخلص منها كنوع من الاحتجاج عليها، وفي بلاد كنعان كان هناك مكان يسمى بيت اللعنات يذهب إليه كل من يشعر بغضبه من الآلهة ويلعن تلك الآلهة فيه كما يشاء كي يهدأ غضبه. 2 الإغريق. مع الإغريق ظهرت البدايات الحقيقية للنقد العلمي الموجه إلى الدين وإلى الآلهة، وقد ساعدت مجموعة من العوامل في ذلك، منها 1 ظهور مجموعة مهمة من الفلاسفة الإيونيين قبل سقراط مثل إنكسمانس وإنكسماندر وتاليس، الذين بادروا لطرح فكرة إمكانية إدراك العقل البشري للطبيعة دون الحاجة إلى تصورات غيبية خارج الطبيعة. 2 غياب الوحي في الديانة الإغريقية، وهو ما سهل عليهم نقدها، فقد كانت الآلهة نازحة من تصورات قديمة عكف هوميروس وهسيود على تدوينها في مؤلفاتهم، وكان من السهل نقد هذه المؤلفات ومضامينها لأنها لم تكن كتب مقدسة بل كانت أشعارا وملاحم وهي كتب منزوعة القداسة. 3- غياب الشريعة الدينية الفاعلة في الحياة الإغريقية وغلبة الشريعة الدنيوية وهو ما أعطى مساحة للحرية للتفكير العلماني آنذاك. 4- النزعة العلمية في مختلف الحقول ولا سيما في علوم الفلك والكون والطبيعة، وهي علوم تنافس الدين في تفسير الحوادث والخوارق وتدرس ماهية الأفلاك التي كانت تسيطر ميتافيزيقيا على عقول الناس. 5- تلازم الدين والسياسة إلى درجة أنه بالإمكان إحداث خلل كبير في النسيج الديني على أثر التوترات السياسية، وقد كانت حياة الإغريق حافلة بمثل هذه التوترات ولا سيما بين المدن المتنافسة مثل أثينا وإسبارتا وطيبة ولاحقا مقدونيا. 6- أتاح العصر الهيلينستي الذي تلا الحضارة الإغريقية فرصة كبيرة لمناقشة ونقد الديانة الإغريقية بالكثير من التروي والعمق، وعملت مدرسة الإسكندرية الهيلينستية على نسج فرشة نقدية كبيرة لهذه الديانة ورموزها، وهو أمر طبيعي لأن أفول حضارة معينة يترافق معه عادة ويليه نقد واضح لرموزها الدينية والسياسية، وهو ما يصوب النظر إليها ويضعها في حقيقتها العلمية والتاريخية. ظهر النقد الحقيقي للآلهة والأديان عند الإغريق بعد أن ظهرت الفلسفة بشكل خاص في القرن 6 قبل الميلاد، وقد بدأها تاليس، فقد أقامت الفلسفة طريقة تصور جديدة مقابلة للدين، حيث تكونت من مجموعة من العلوم الفلسفية أسهمت في نظرة أكثر علمية من الدين إلى العالم، بل عدها بعضهم تقويضاً للنظرة الدينية إلى العالم والوجود والحياة بأسرها. تتكون الفلسفة من 6 علوم فلسفية ضمنياً هي: 1- علم الكون الكوسمولوجيا، الذي يبحث في نشأة العالم أو الكون وبنيته ومكوناته وماهية الزمان والمكان وبدايات الحياة وغيرها. 2- علم الوجود الأنتولوجيا، الذي يبحث في طبيعة الوجود الذي نحن فيه وما يؤثر فيه، والوجود هو الكون الحي الإنساني الذي نحن فيه وليس الكون المطلق الكبير. 3- علم المعرفة الإبستمولوجيا، الذي يبحث في العلوم والمعرفة الإنسانية بشتى أصنافها وهل هي ممكنة. 4- علم القيم أكسيولوجيا، الذي يبحث في القيم المطلقة في ذاتها وليس طريقة استخدامها كوسيلة، والقيم هي الحق والخير والجمال، ولذلك هناك 3 علوم مقابلة للبحث في هذه القيم وهي: 1- علم المنطق، وهو العلم الذي يبحث في الحق، يميز الكذب والصدق والباطل والغش والحجة والشبهة والشك واليقين. 2- علم الأخلاق، وهو العلم الذي يبحث في سلوك الإنسان وطبيعته. 3- علم الجمال، وهو العلم الذي يبحث في مقاييس الجمال. 5- علم العقل، الذي يبحث في موضوع العقل أو الذهن أو الروح وما طبيعته ووظيفته وعلاقته بالجسد ومشكلات الإرادة وخلود الروح وغيرها. 6- فلسفة الإنسانيات، التي تبحث في فلسفة العلوم الإنسانية مثل فلسفة القانون وفلسفة التاريخ وفلسفة الدين وفلسفة السياسة وغيرها. هذه العلوم الفلسفية لم تقم على أساس مختبري تجريبي كما هو حاصل في العلوم الحديثة، بل قامت على أساس فكري تأملي عقلي، وهو ما أتاح للعلم لاحقا القيام بثورة شاملة في وجه الفلسفة يحل محلها في كل المجالات تقريبا. لكن هذه العلوم الفلسفية واجهت بحزم الإيمان الديني الأعمى وتصدت الأفكار والنزعة الإيمانية في الفكر، ويمكننا من حيث المبدأ تصنيف 6 اتجاهات أو نزعات أسهمت في نقد الدين والآلهة عند الإغريق، وهي: 1- النزعة الطبيعية، وقد قاد هذه النزعة الفلاسفة الأيونيين ابتداء من تاليس الذي قال إن الماء هو أصل كل الأشياء تخرج منه ثم تعود إليه، ويعد تاليس أو تاليس أول فيلسوف إغريقي لأنه استبعد الآلهة وجعل الطبيعة السبب الأول، فيكون بذلك أول من أخرج الفلسفة من عالم الأساطير ووضعها في منطقة التفكير العقلي المبني على مراقبة الطبيعة. وعندما جاء بعده من الفلاسفة الأيونيون الآخرون استبدلوا العلة الأولى أو المادة الأولى. كان الأيونيون يسمون أصحاب النزعة المادية المشتقة من الكلمة اليونانية هيولي وتعني المادة. 2- النزعة العقلانية، رأى إنكساغوراس أن العقل أو النوس هو الذي كون العالم، وأخذ العقل في الفلسفة اليونانية دورا كبيرا باعتباره العقل الكوني الكلي الذي هو مصدر النظام والتوازن، وهو مصدر العقل الجزئي للإنسان الذي يحاول تجاوز جزئيته بالتأمل والتفكير وعن طريق الفلسفة متحررا من محدوديته ومتواصلا مع العقل الكلي. دعت النزعة العقلية إلى التفريق بين العقل الشفهي الميثوس وهو مصدر العقل الأسطوري والديني، وبين العقل المكتوب اللوغوس وهو مستمد من فكرة الكتابة التي تخضع اللغة للقواعد والضوابط، وهو العقل الفلسفي الذي يمتلك المنطق ويسعى إلى الدقة في البراهين والحجج والاستدلال، ويشير هذا إلى التفريق بين الدين والفلسفة كمتضادين في الاتجاه. 3. نزعتا الوحدة والتعدد. تحتضن الفلسفة الإغريقية نزعتي الوحدة والتعدد معا، ففي الوحدة المادية تظهر الوحدة في مصدر كل فيلسوف إغريقي، حيث طالس يشير إلى الماء وإنكسمانس يشير إلى الهواء وهيرقليتس يشير إلى النار، وهؤلاء الفلاسفة مجتمعين يشيرون إلى العناصر الثلاثة كنوع من التعدد في مدرسة واحدة هي المدرسة الأيونية. وعلى مستوى الروح تقول المدرسة الإيلية بالوحدة الروحية، فالفيلسوف بارمنيدز يرى أن الوجود واحد مستمر غير حادث وغير قابل للفناء، وأفلاطون يرى أن وراء مظاهر العالم المحسوس المتعدد وحدة ذات وجود حقيقي في العالم المثالي، أما العالم المحسوس فمتعدد وهو ظلال وأشباح للعالم المثالي. التعدد المادي نادى به بوضوح أمدوكلوس الذي أرجع الأشياء إلى العناصر الأربعة للطبيعة، وهي الماء الهواء النار التراب، وكذلك ديمقريطوس الذي صرح بأن الحقيقة تتضمن نوعين من الوجود واللا وجود، هما الذرات والفراغ. 4. النزعة الذرية. المؤسس الحقيقي للمذهب الذري هو ليوكيبوس الذي ظهر في حدود 440 قبل الميلاد، لكن الفيلسوف الذري بامتياز هو ديمقريطس من سنة 361 لسنة 460 قبل الميلاد، الذي أسس مذهبه على فكرة أن كل شيء يتكون من ذرات غير قابلة للتجزئة فيزيائياً، وهي لا تفنى ولا تستحدث، وتسبح هذه الذرات في فراغ ثابت حولها حيث إنها تتحرك فيه حركة منتظمة ودائمة. وقد رأى أن الروح تتكون من ذرات دقيقة مستديرة تشبه النار، وهي مرتبطة بعملية التنفس التي تساعد هذه الذرات على التماسك ويعيد ملؤها بالمادة النارية الموجودة في الهواء. وكان ديمقريطس يرى أن كل شيء في الطبيعة يحدث وفقا لقوانين صارمة، ولا شيء يحدث بالمصادفة، ولم ينكر وجود الآلهة، ولكنه يرى أنها ليست مقدسة، فهي قد جاءت إلى الوجود بسبب اختلاط الذرات ببعضها أيضا. لكن ديمقريطس صمم وجودا وكونا بعيدا عن خوارق الآلهة ومعجزاتها، وقد بنى أبيقور فلسفته على هذه النظرية. قال ديمقريطس إن أصل الكون هو اتحاد المجرد بالمحسوس، وإن طبيعة الأشياء هي التغير وعدم الثبات. 5. النزعة الصفسطائية. أدى الجدل المتناقش الذي قام به الصفسطائيون للاعتراف من قبلهم بضرورة الشك في الحواس. 6. النزعة الرياضية الفيثاغورية، وهم الذين وقفوا في وجه الأصل المادي أو المثالي للكون وقالوا إن أصل العالم هو الأعداد والمقاييس المحكمة الإتقان. تضافرت هذه النزعات الست في الفلسفة والحياة الإغريقية لتقديم صورة أخرى عن المقدس ولنقد المقدس الديني بقوة، وكانت وسيلة ناجحة لنشوء فلسفة دينية جديدة أو علم أديان فلسفي، لكنه لم يكن حقلا منفصلا عن الفلسفة، ولم يكن فاعلا بالدرجة العميقة التي يمكنه فيها أن يكون حقلا علميا جديدا، فقد كان كل ذلك يجري في سياق الفلسفة أو الدين. الفيلسوف الإغريقي أوهيميروس ويسمى أفهيميروس الذي عاش في صقلية في القرن الرابع قبل الميلاد وضع كتابا مهما هو التاريخ المقدس، الذي كتبه على أساس قراءة بعض النقوش القديمة التي فحصها في بلاد الإغريق. وفي هذا الكتاب توصل إلى أن الآلهة الإغريقية ليست سوى ملوك وأبطال حقيقيين، آلهتهم الأساطير التي جاءت على لسان أتباعهم والمبهورين بهم. 3. الرومان. لم يبذل الرومان جهداً كبيراً في تعميق نقد الأديان الإغريقية وبإهمالهم هذا المد المتنامي من النقد الفلسفي والعلمي، تعطلت إمكانية نمو علم أديان قديم بالمعنى المجازي للكلمة، فقد كان الرومان من حيث المبدأ أكثر ميلاً إلى الأمور الدنيوية وأكثر انشغالاً بالحياة السياسية والحربية والفتوحات والتجارة والثروة. كانوا أكثر براغماتية في انشغالهم بالحياة والواقع، ولم يعطوا التدين أو نقده أهمية كبيرة، وربما ازدهرت في عصرهم الأديان العالمية كلها، لأنهم كانوا يؤمنون بالتسامح الديني وعدم التعصب لديانتهم وآلهتهم. ربما كانت الشعائر والطقوس عندهم أهم بكثير من المعتقدات والأساطير، وهذا ما يؤكد نزعتهم العملية. كذلك اهتموا بالمظاهر الاجتماعية والسياسية للدين، وكانت الطبيعة الاجتماعية للدين الروماني تقوم على أساس البيبتاس التي تعني حرفياً المراقبة المتشكلة للطقوس واحترام العلاقات الطبيعية بين الكائنات البشرية. فهناك بيتاس العائلة الذي يوجب إطاعة الولد لوالده، وهناك بيتاس الآلهة والمدينة والجماعة والإنسانية وغيرها، حيث حق الشعوب الذي فرض الواجبات تجاه الغرباء. وهذا المفهوم يتفتح كليا تحت تأثير الفلسفة الهيلينية عندما انتشر بوضوح مفهوم الإنسانية. إن احترام الآلهة لم يكن يأتي عن طريق التعبد المتواصل والمتطرف، بل عن طريق أداء الشعائر والبيتاس أي الاحترام، ولم تكن هذه الصورة تسمح بظهور نقد شديد للديانة ونظر فيها علميا، ما دامت الديانة تؤدي وظيفتها العملية في المجتمع دون غلو أو إسراف. كان الدين الروماني القديم دين الأرواح، وهو الدين الأصلي للرومان قبل دخول دين الآلهة من الشعوب المجاورة ومنهم الإغريق. كان هذا الدين الأرواحي لا يعطي القوة الغيبية التي سميت نيومينا شخصيات معينة بالنسبة إلى الروماني كما كان الحال عند الإغريق، فهي في أحسن الأحوال أشياء مجردة غامضة. لذا كانت الديانة جافة وشكلية ولا تحتوي إلا على القليل من العناصر الروحية والخلقية التي توحي بها كلمة الدين. وبصورة عامة إن فكرة الدين كانت توجب الطاعة لقوة تفوق البشر، حتى إن كلمة ريليجيو كانت تعني التقيد أو وجوب الطاعة التي كان لها أبلغ الأثر في بناء الشخصية الرومانية وفي تسيير دفة الدولة نحو القوة والاستقرار والعظمة. سادت الأبيقورية العصر الجمهوري لروما، وكانت الفلسفة الرسمية لها وقد أسسها أبيقور في القرن الثالث قبل الميلاد، حيث وضع مع تلامذته الأسس العلمية والعقلية لمبدأ اللذة. وكانت الأبيقورية تعارض الرواقية بنبذها كل ما كان أساسيا في الحياة الرومانية الأخلاقية، مثل العناية الإلهية، نفس العالم، وحدانية الكون، التجاذب بين أجزاء الكون، القدر، العرافة، الجدل وغيرها. أي أن الأبيقورية كانت فلسفة واقعية أقرب إلى نقد الدين من قبوله كما هو، ولكنها لم توجه للأديان نقدا حقيقيا جديرا بالذكر. وما إن بدأت الإمبراطورية بالظهور حتى أفلت الأبيقورية وأصبحت الرواقية الفلسفة السائدة في الإمبراطورية، والرواقية فلسفة محافظة نسبيا تتبنى الدين ضمنا، وكان مؤسسها دينون، وقد تناغمت مع طبيعة المجتمع الروماني وتكوينه الأسري العريق وحياته العملية والقتالية. ولم تكن الرواقية مجرد نظرية عملية، بل هي أخلاق ودين أحكمت الدين الروماني النزاع إلى الروح العملية والنفعية. كان الرواقي الروماني رجل قتال لا رجل تأمل وتفكير، فهو يتجنب ما وراء الطبيعة وهمومها، ويفرش فلسفة بسيطة تقوم على الأخلاق والأدب وتعتني بالأسرة وتعضد النظام الاجتماعي، وكان جوهرها قائما على أن الإنسان يجب أن يخضع شهواته للعقل. وبأفول الأبيقورية وصعود الرواقية غاب الأمل في انتعاش نقد الأديان وفحصها فلسفيا أو علميا، ولم تستطع الرواقية بظهور بوزينيدونيوس الأفامي عام 51-135 ميلادي أن تتخطى تحفظها، بل مالت إلى فكرة وحدة الوجود والتصوف الشرقي، وكأنها تهيئ الجو لاستقبال المسيحية التي بدأت تطرق أبواب الرومان. وعلى الرغم من الميول العلمية لمذهب الشكية في مرحلتها الجديدة في القرنين الأول والثاني الميلاديين المتمثلة بالمدرستين الجديدتين للشكية، وهما الشكية الجدلية لأناسيداموس وأجريبا، والشكية التجريبية لسيكستوس أمبريكوس، إلا أن ذلك لم يجعل الفلسفة تنظر إلى الدين نظرة علمية ثاقبة، فضلا عن الفلسفة الأكاديمية التي قادها كل من إركاسيلاس وقرنيادس، وأقفل نقد الأديان وفحصها نهائيا عند الرومان عندما ظهرت التيارات الباطنية ممثلة بالغنوصية والهرمسية والفيثاغورية والأفلاطونية الحديثة، تلك التي واجهت التيارات الظاهرية آنفة الذكر الرواقية والأبيقورية والشكية والأكاديمية، فقد تسلقت روح الرومان تدريجيا لأنها كانت تعد بالخلاص، وقد هيأت الأرض للمسيحية الوافدة من الشرق، حيث بدأ عصر دين شمولي جديد أغلقت معه الأفواه لنقد ديني أو لإمكانية ظهور علم أديان حقيقي. والغريب أن أكبر نقد روماني للأديان جاء من الشعراء والمسرحيين، فقد كان الكثير منهم ينظرون إلى الآلهة الرومانية نظرة شك وريبة وازدراء، ومنهم الشاعر كونيت إيني 169-240 قبل الميلاد، والمسرحي الكوميدي بلوتوس 184-250 قبل الميلاد، اللذين كانا يريان في هذه الآلهة والطقوس أمرا يستحق السخرية. أما الشاعر والفيلسوف المادي لوكريتس 95 قبل الميلاد 55 ميلادي، فقد أنكر في ملحمته الكبيرة حول طبيعة الأشياء الآلهة، وبيّن الكذب وخداع الكهنة، وكان يرى أن الدين متلازم مع الرعب والخوف ومع الصراع والألم، وأن الإنسان يلجأ إليه خائفا مضطرا، وقد عده ظاهرة ثقافية يكتسبها الإنسان بسبب الجهل والفزع من تأمل الطبيعة وكوارثها. ومن هذا المنطلق نادى لوكراس للبحث عن تفسير عقلاني لما يحدث في الطبيعة. كانت نظرية لوكريتس تقى في وجه الغلو الديني وتفسر الحياة بطريقة علمية، فهو يرى أن الكون يتكون من فضاء تتحرك فيه الذرات، وأن العالم وليد مصادفة ناتجة عن تحركات الذرات، وأن الآلهة على الرغم من وجودهم لكنهم بلا إرادة ولا قوة للتدخل في هذه العملية الآلية، وما أرواحنا إلا مزيج من الذرات التي سوف تتحلل في حالة الوفاة ولا يتخلف عنها شيء، وفي اللحظة التي يضع فيها البشر أيديهم على هذه الحقيقة فإنهم يستطيعون تحرير أنفسهم من الخوف من الآلهة ومن القصاص بعد الموت، وهما أقوى مصادر للجريمة والشقاء في الحياة. ومن ثم إن السعادة الحقة في متناول أيديهم، فهي تكمن في الاستجابة لاحتياجات الجسد بصورة لا مغالاة فيها، وفي تسخير العقل للتأمل في عالم الطبيعة. ديدلي 1979 ميلادي 188. نهاية التسجيل.